وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنورك فهم يفتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تعريف علم الأصول. مر علينا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بحسب منهجته لعلم الأصول قد جعله ضمن فصول وأقسام، والقسم الأول والفصل الأول بعنوان التمهيد، وذكر فيه عدة من الأمور. الأمر الأول كما مضى هو ما عبرنا عنه بعناصر العلوم، أو ما يعبر عنه المناطق بأجزاء العلوم، وقد يعبرون بعناصر العلوم. أجزاء العلوم كما مر عليكم لعله في الشمسية في أواخرها عديدة، ولكن المصنفين من علماء الأصول اقتصروا على ذكر ثلاثة منها بحسب التصنيفات الأصولية المتأخرة، وإلا فإنه في التصنيفات المتقدمة يذكرون أكثر من ذلك. اقتصر المتأخرون من الأصوليين على ذكر ثلاثة من هذه الأجزاء، وهي عبارة عن تعريف العلم، وعن موضوع العلم، وعن فائدة العلم. والغرض من ذكر هذه الأجزاء التمهيد للطالب لكي يتعرف على العلم الذي سيرد فيه، فهي بمثابة المبادئ التصورية التي تعطي تصورا لطالب ذلك العلم قبل الولوج في العلم. من هنا بدأ السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية بالوقوف عند هذه الأجزاء الثلاثة، وأولها تعريف علم الأصول. في هذا الجزء ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه تعريفين، وليس ذلك لأجل أن تعاريف علم الأصول مقصورة على هذين التعريفين، فإن تعاريف علم الأصول كثيرة جدا، ولكن السيد الشهيد ذكر التعريف المشهور عند علماء الأصول ثم عقب عليه بذكر التعريف الذي يرتضيه ويختاره علم الأصول. من هنا نحن نقف عند هذين التعريفين كما أشار وعرض رضوان الله تعالى عليه. أما التعريف الأول لعلم الأصول وهو تعريف المشهور، فقد قالوا في تعريفه إنه عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وهذا التعريف من أجل أن نصل إلى المقصود منه لا بد أن نقف عند مفرداته. هذا التعريف اشتمل على عدة من المفردات: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فعندنا قواعد، وعندنا مفردة الممهدة، وعندنا مفردة الاستنباط. هذه ثلاث مفردات لا بد من الوقوف عندها. أما مفردة القواعد فالقواعد يراد بها الأحكام الكلية التي تنطبق على جميع جزئياتها، ولك أن تقول بأن القواعد عبارة عن القوانين الكلية التي تنطبق على جزئياتها. فمثلا عندما يقال لكل معلول علة، لكل معلول علة، هذا حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، أو بعبارة أدق عندما يقال لكل ممكن علة، هذا حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، فإنك لا تضع يدك على جزئية من جزئيات هذا الحكم الكلي، يعني لا تضع يدك على ممكن من الممكنات أو معلول من المعلولات إلا وتقع على علة من ورائه موجدة له. فإذا نحن عندما نقول فهذا هو ما نعبر عنه بماذا؟ بالقاعدة، قاعدة قانون، قانون أو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. هذا بالنسبة إلى المفردة الأولى. المفردة الثانية هي مفردة الممهدة، ومفردة الممهدة لها قراءتان، فإنها تارة تقرأ بصيغة اسم الفاعل فيقال العلم بالقواعد الممهدة، وتارة تقرأ بصيغة اسم المفعول فيقال العلم بالقواعد الممهدة. والذي جرى عليه المشهور قراءة هذه المفردة بصيغة اسم المفعول، فهم يقولون العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. والمراد من الممهدة بحسب صيغة اسم المفعول المدونة والمكتوبة، فيقال هذا ممهد أي أنه مكتوب ومدون. هذا ما يتعلق بالمفردة الثانية. وأما المفردة الثالثة فهي مفردة الاستنباط، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم. مفردة الاستنباط كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في الكتب المفصلة من علم الأصول هنالك كلام حولها، ولكن نذكر ما يتناسب مع مستوى هذه الحلقة. فنقول بأن الاستنباط لغة يراد به الاستخراج، كما أنه اصطلاحا يراد به خصوص استخراج الحكم الشرعي من أدلته. فعندما يعبر بكلمة الاستنباط بمفردة الاستنباط فإن المراد من هذه المفردة استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومن مصادره. ولك أن ترادف بين هذه المفردة وبين مفردة الاجتهاد، فكما أن الاجتهاد عبارة عن ملكة أو عن قوة يستنبط من خلالها الفقيه الحكم الشرعي من أدلته، كذلك أيضا المراد من الاستنباط بذل هذه القوة، بذل الوسع في استخراج الحكم الشرعي من أدلته، فيمكن المرادفة بينهما ولو إجمالا. إذن عندنا ثلاث مفردات اشتمل عليها التعريف، اتضح ما هو المقصود منها. بعد أن اتضح المقصود من هذه المفردات الثلاث نقول عندما يعرف علماء الأصول علم الأصول بأنه عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فعلى ضوء بياننا للمفردات الثلاث يتضح أن المقصود من هذا التعريف هو أن علم الأصول عبارة عن مجموعة من القوانين الكلية المنطبقة على جزئياتها، وهذه القوانين الكلية قد كتبت ودونت بهدف ماذا؟ بهدف الاستعانة بها في استخراج الحكم الشرعي من مصادره. ولأجل توضيح هذا التوضيح نقول بأن هنالك مجموعة من القوانين والقواعد المدونة والتي يستعين بها الفقيه من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي، من أجل استخراج الحكم الشرعي من أدلته. فمثلا عندما يأتي الفقيه إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ويريد أن يستخرج حكما شرعيا من هذه الآية المباركة، وهو أن رد التحية هل هو أمر واجب أم ليس بواجب؟ ما هو الحكم الشرعي الذي تضمنته هذه الآية المباركة؟ عندما يريد الفقيه أو المستنبط أن يستخرج حكما شرعيا من هذه الآية، فإنه يعمد إلى ماذا؟ يعمد إلى قوانين كلية مدونة في علم يعبر عنه بعلم الأصول، بعلم أصول الفقه، وهذه القوانين الكلية يستعين بها لاستخراج الحكم الشرعي من مثل هذه الآية. فمثلا بعد أن يفرغ المستنبط من حجية القرآن، لأن القرآن قطعي الصدور متواتر لا كلام في تواتره وصدوره، بعد فراغ الفقيه من ذلك يأتي ويقول: هنالك قاعدتان أصوليتان مدونتان في علم الأصول، هاتان القاعدتان لو استعنت بهما فإنه من الممكن أن أصل إلى الحكم الشرعي من هذه الآية وأستخرجه منها، وهاتان القاعدتان هما: أما القاعدة الأولى فهي عبارة عن أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذه قاعدة، والقاعدة الأخرى أن الظهور حجة، هاتان قاعدتان مدونتان في علم الأصول نأتي نلقي بالضوء عليهما أولا، ثم نبين كيفية استفادة الفقيه أو المستنبط منهما في استخراج الحكم الشرعي. أما القاعدة الأولى وهي أن الأمر ظاهر في الوجوب، فالأمر تارة نتكلم عن مادته الألف والميم والراء، وتارة نتكلم عن صيغته صيغة إفعال. هذا الأمر بمادته أو بصيغته في علم الأصول يقولون بأنه ظاهر في الوجوب. طبعا هنالك كلام عند صاحب المعالم وعند غيره يأتيكم في محله إن شاء الله تعالى كما تعرض له في الكفاية مفصلة. صيغة الأمر أو مادة الأمر بحسب المشهور ظاهرة في الوجوب، قاعدة مسلمة. فإذا قيل، إذا قال الأب مثلا لولده اذهب إلى السوق، فإن هذه الصيغة صيغة إفعال اذهاب ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب، إلا أن تكون هنالك قرينة على الترخيص، وإلا فإنها في نفسها ظاهرة في الوجوب واللزوم. عندما يقول القرآن الكريم أقيموا الصلاة، فإن هذا الأمر لو خلي ونفسه بغض النظر عن القرائن الأخرى يكون ظاهرا أيضا ماذا؟ في البعث والتحريك الإلزامي الذي لا مسوغ للترخيص في قباله. إذن عندنا قاعدة لا أقول هي مسلمة ولكنها شبه مسلمة، بأن صيغة الأمر وكذلك مادة الأمر أيضا ظاهرة في الوجوب، وقد اتضح ما هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة الثانية هي أن الظهور حجة، هذه القاعدة قاعدة مهمة في علم الأصول، وبحث الظهورات في علم الأصول، بحث حجية الظهور في علم الأصول هو من أهم مباحث علم الأصول. ما معنى أن الظهور حجة؟ نحن تارة عندما نتعامل مع كلام لمتكلم أو نتعامل مع آية أو رواية، فإن هذا الكلام تارة يكون نصا في المقصود منه، في المراد منه. مثلا عندما يقول الأب لولده يحرم عليك الذهاب إلى الملهى مثلا، فإن هذا الكلام نص في المقصود منه، أي أن السامع الولد لا يحتمل أن مقصود الأب مثلا من قوله يحرم الكراهة أو عدم المحبوبية، وإنما يفهم من كلام والده حرمة الذهاب، أنه يمنعه منعا باتا من الذهاب إلى الملهى. هنا لفظ الحرمة ليس ظاهرا في التحريم في المنع، وإنما هو ماذا؟ نص في المنع، بحيث لا يوجد احتمال في قباله، ولو كان هذا الاحتمال ضئيلا. ولكن عندما يقول كذلك، عندما يقول الأب لولده مثلا يجب عليك الذهاب إلى السوق، هنا لا سبيل للولد لكي يحتمل أن الذهاب إلى السوق أو إلى المسجد مثلا مستحب، لا سبيل لذلك، فإن مفردة يجب نص في ماذا؟ في الإلزام، بحيث لا يبقى مجال للولد أن يحتمل أن هذا الأمر من أبيه، إنما هو على نحو الترجيح والاستحباب ليس إلا. ولكن لو قال الأب لولده اذهب إلى السوق، اذهب صيغة أمر، هذه الصيغة ليست نصا في الوجوب. لماذا؟ لوجود احتمال أن يكون هذا الأمر على نحو الاستحباب والرجحان، وليس على نحو ماذا؟ وليس على نحو الإلزام. فهي إذن ليست نصا، ولكنها ظاهرة في الوجوب. ظاهرة في الوجوب يعني ماذا؟ يعني أن احتمال إرادة الوجوب منها هو الاحتمال الراجح، وأما احتمال إرادة الاستحباب فهو وإن كان محتملا لأنه احتمال مرجوح ضئيل جدا. فعندما يكون عندنا للكلام احتمالان، وأحد الاحتمالين راجحون بينما الاحتمال الآخر مرجوحون، فما يكون فالاحتمال الراجح هو ما نعبر عنه بماذا؟ بالظهور. هذا الظهور هنالك كلام بينهم في أنه حجة أم ليس بحجة، وما هذا الكلام بينهم في أن الظهور حجة أو ليس بحجة، إلا لأنه ليس قطعيا في إرادة المقصود منه، لذلك ينبغي أن يقع الكلام حوله أنه حجة أم ليس بحجة، بخلاف النص فإنه لا يكون هنالك ليس لدينا بحث في علم الأصول هل النص حجة أم ليس بحجة، لأنه قطعي والقطع حجة مفروغ منه. فإذا الظهور حجة أم ليس بحجة، لأن الظهور ماذا؟ احتمال راجح وليس احتمالا قطعيا، فلا بد من الوقوع الكلام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بحث حجية الظهورات حول أن هذا الظهور هل هو حجة أم ليس بحجة. والمشهور بين علماء الأصول ومحققيهم أن الظهور حجة. إذن هنا وقعنا على قاعدتين، قانونين كليين مقننان في علم الأصول ومدونان في علم الأصول. نأتي ونتمسك بهذين القانونين أو بهذين
Thank you.
على جميع جزئياتها، إلا أن هذه القواعد هل هي مضطردة في أكثر عمليات الاستنباط أو ليست مضطردة؟ فإن كانت مضطردة فهي عناصر مشتركة، وإن لم تكن مضطردة فهي ماذا؟ عناصر خاصة. إذن لفظ الاشتراك ليس قيدا توضيحيا، وإنما هو قيد ماذا؟ احترازي، أراد به معنى جديدا ولم يرد به نفس المعنى الذي يتضمنه لفظ القاعدة. ليس يريد السيد الشهيد من لفظ الاشتراك، من لفظ المشترك، ماذا؟ أن بل بيان أن هذا العنصر قانون كلي ينطبق على جميع جزئياته، وإنما أراد به أن هذا القانون الكلي المنطبق على جميع جزئياته هل له اضطراد في أكثر عمليات الاستنباط أو ليس له اضطراد. فاتضح أن الإشكال ليس بوارد، وأن القيد قيد فارق جدا بين تعريف المشهور وبين ماذا؟ وبين تعريف السيد الشهيد. فما بل أشكل به بعضهم على السيد رضوان الله تعالى عليه هو نابع عن التباس وعدم فهم للمقصود. هذا تمام الكلام حول التعريف، ولا بأس أن نلقي الضوء على عبارته مختصرا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد سيد المرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. تعريف علم الأصول، هذا الجزء الأول من أجزاء العلوم كما ذكرنا. يعرف علم الأصول عادة إشارة إلى أن ديدن الأصوليين من المتقدمين قد جرى على تعريف علم الأصول بهذا التعريف، مع زيادة ونقيصة كما يأتيكم في الكفاية إن شاء الله. يعرف علم الأصول عادة بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وتوضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية، فعندنا حكم وهو وجوب رد التحية، والفقيه يريد أن يستنبطه من أين؟ من أدلته، من قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. في استنباطه لهذا الحكم يستعين أي الفقيه بظهور صيغة الأمر في الوجوب قاعدة أولى، وحجية الظهور قاعدة ثانية. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. هذا تعريف علم أصول عند المشهور وإيضاحه. وقد يلاحظ هذا الإشكال على التعريف، الإشكال الأول هذا، قلنا إشكالان عنده هذا الإشكال الأول. وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من ماذا؟ من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط. فإذا دونت كانت، وإذا لم تدون فليست من علم الأصول، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي. ضابط الموضوعي يعني المعيار الذي يحدد الموضوع، وعلى ضوئه، يعني وعلى ضوء هذا المعيار الذي يحدد لنا موضوع المسألة الأصولية أو موضوع علم الأصول، يتم فرز المسائل بحيث يعلم أن هذه مندرجة ضمن علم الأصول لانطباق الضابط الموضوعي عليها، وهذه ليست مندرجة لعدم انطباق الضابط الموضوعي عليها. مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك. هذا هو الإشكال الأول. خب، يمكن أن يعالج، يقول نعم، ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، أو يعالج بما ذكرنا من قراءتها بصيغة اسم الفاعل. ولكن هذا الإشكال الثاني، ولكن يبقى هناك اعتراض أهم، وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب، يعني التعريف، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا. ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر، واضح جدا، وليس المقصود، ولم يقل ونقصد بالاشتراك ماذا؟ صلاحية العنصر للانطباق على جميع جزئياته. هذا حتى يقال بأن لفظ القواعد يؤدي ذلك، ونقصد بالاشتراك، هذا خلوا في ذهنكم، صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم، في حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد. صار معلوم؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.